جميع قرارات مجلس الأمن السابقة، كما أن الملف النووي الإيراني قد خرج رسميا من جدول أعمال مجلس الأمن مع الاعتراف الصريح والرسمي بحق إيران في التخصيب.
وبموازاة ذلك، شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي على عدم تنازل طهران عن حقها في تخصيب اليورانيوم، منوها بأنه لا يحق لأي أحد حرمان طهران من هذا الحق.
لم تكن لدينا أي تجربة إيجابية مع أمريكا، رغم أننا في كل مرة تقدمنا بصدق وفتحنا طريقة. نحن لا نثق ولا نزال لا نثق، لكن حتى من دون ثقة يمكن التعامل بحذر. لقد قلنا مرارا، إذا كان الأمريكيون مستعدين للتفاوض من موقع متكافئ وبنهج صادق، فنحن مستعدون للتفاوض.
ومن المناورة السياسية إلى القدرة العسكرية، حيث أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إبداع القوات المسلحة الإيرانية في الحرب ضد الكيان الإسرائيلي، مشيرا إلى اعترافات إسرائيلية في كتاب في ظل النار الصادر عن المؤسسة اليهودية لشؤون الأمن القومي في تل أبيب بإصابة 45 صاروخا إيرانيا أهدافا حساسة خلال الرد الإيراني على العدوان الإسرائيلي. وبين تقرير مؤسسة شؤون الأمن أن نحو 25% من مخزون الكيان الإسرائيلي من الصواريخ الاعتراضية أمريكي الصنع، مشيرا إلى أن استبدالها سيستغرق عاما ونصف عام.
بين المناورة السياسية والقدرات العسكرية، طهران ترسم خطوطها العريضة بشأن برنامجها النووي وتؤكد عدم تنازلها عن تخصيب اليورانيوم.
إلى لبنان، حيث أفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتقاء شهيدين أثر غارتين للاحتلال الإسرائيلي في جنوب وشرق لبنان. وسائل إعلام محلية أكدت استهداف مسيرة للاحتلال بلة ناقورة ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين، مضيفة أن مسيرة ثانية قصفت مركبة في بلدة النبي شيت في البقاع الشرقي ما أدى إلى استشهاد شخص آخر. في سياق متصل، تعرضت حفارة في بلدة بليدا إلى انفجار قنبلة ما أدى إلى اعطابها، فيما جرح شخص إثر انفجار جسم مشبوه من مخلفات الحرب في بلدة عيترون جنوبي البلاد. اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي أن فلسطين هي القضية المركزية للشعوب العربية والإسلامية، مشددة على أن الجهاد المسلح هو الخيار الوحيد لمواجهة الإجرام الإسرائيلي حتى تحرير فلسطين بالكامل. جاء ذلك في بيان للحركة بذكرى استشهاد قائدها المؤسس فتحي الشقاقي، أكدت فيه على التمسك بمبادئ مؤسسها الراحل، ووصفت مسيرته الجهادية بأنها علامة فارقة في مسيرة الكفاح الشعبي ضد الاحتلال. وذكرت الحركة أن اغتيال أمينها العام الأول زاد من صلابتها ويقينها بالنهج الذي انطلقت لأجله، مبينة أن المقاومة هي الطريق لمواجهة خطر المشروع الصهيوني الغربي ضد الأمة. قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف أن أكثر من 64 ألف طفل في قطاع غزة استشهدوا أو أصيبوا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع. وأكدت المنظمة أنها تعمل على توسيع نطاق استجابتها لمواجهة خطر المجاعة المتصاعد في القطاع، مطالبة بفتح جميع المعابر فورا لضمان تدفق المساعدات دون قيود. المنظمة الأممية ذكرت أنها ستسابق الزمن لإنقاذ حياة الأطفال من الجوع وسوء التغذية عبر توسيع برامج العلاج الغذائي ودعم المرافق الصحية، محذرة من نقص المساعدات الإنسانية التي لا تلبي الاحتياجات الفعلية في القطاع. أصيب 3 فلسطينيين بينهم طفلان برصاص جنود الاحتلال لدى اقتحامهم مدينة طوباس في الضفة الغربية. وذكرت سرايا القدس أن مقاتليها أمطروا قوات الاحتلال بالرصاص بعد اقتحامها طوباس من عدة محاور. وفي جنين، استهدف مقاومون آليات الاحتلال العسكرية بعدة عبوات ناسفة في بلدة جبع، فيما اندلعت مواجهات مع جيش الاحتلال في بلدة سيلة الظهر. هذا واعتقلت قوات الاحتلال 4 فلسطينيين بينهم مطارد خلال ملاحقتهم قرب بلدة مركة جنوبية جنين. إلى ذلك اعتقلت وحدات الكيان أكثر من 15 عاملا غربية بيت لحم. أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات الاحتلال جددت توغلها في ريف محافظة القنيطرة جنوبية سوريا في خرق سافر لسيادة البلاد. وأشار المرصد إلى تقدم قوة مؤلفة من 4 آليات عسكرية إسرائيلية باتجاه منطقة صيد الحانوت، لافتا إلى اقتحامها إلى إقامتها حاجزا مؤقتا لتفتيش مارة. يأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر على الجبهة الجنوبية السورية خلال الأسابيع الأخيرة بالتوازي مع تحليق لطائرات الاحتلال في أجواء المنطقة. يذكر أن عدة دبابات وآليات لجيش الاحتلال توغلت مؤخرا في محيط حاجز الصقري وأطراف طريق السلام وبلة الصمدانية في القنيطرة. بهذا الخبر رحبة الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، تذكير بالعناوين الرئيسية. رئيس مجلس الشورى الإسلامي يؤكد انتهاء صلاحية القرار الأممي 2231. شهيدان بغارتين إسرائيليتين على شرق وجنوب لبنان ضمن خروقات الاحتلال المتواصلة. والجهاد الإسلامي تؤكد في ذكرى استشهاد مؤسسها أن الجهاد المسلح هو الخيار حتى تحرير كل فلسطين. أعزائي المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.ir. شكرا لطيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هيمنه آمریکا در دنیا رو به افول و رو به زواله.
افول آمریکا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام وأهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج أفول أمريكا الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل مؤشرات أفول نظام السلطة والهيمنة الأمريكية في العالم. ونناقش في حلقة هذا الأسبوع وفق مقال للباحث بالشأن الأمريكي مصطفى يوسف مؤشرات نهاية الحقبة الأمريكية، وهل حانت؟ عنوان الحلقة أفول العصر الأمريكي، هل حان وقته؟ تابعونا بعد هذا الفاصل. منذ عودة ترامب إلى المشهد السياسي تعيش الولايات المتحدة حالة من الفوضى الاقتصادية والانقسامات السياسية غير المسبوقة، إدارة تتصارع مع نفسها وقرارات متخبطة وحروب تجارية تستهدف الحلفاء والخصوم على حد سواء، ما يدفع البلاد نحو مرحلة جديدة من التراجع وفقدان الهيمنة. في ظل هذه التحولات تتسارع وتيرة أفول الهيمنة الأمريكية، ويفتح المشهد العالمي المجال أمام نظام متعدد الأقطاب، حيث تتحرك الدول الفاعلة لإعادة تشكيل تحالفاتها بعيدا عن الاضطرابات التي تخلقها واشنطن. إن خفض الضرائب على الشركات وفرض التعريفات الجمركية الباهظة لا يمكن أن يعيد تصنيع الولايات المتحدة، إذ إن سحر العولمة قد انقلب على الساحر، وبدأت شركات أمريكية كبرى تهاجر إلى أسواق أكثر نجاعة وأقل تكلفة.
أفول أمريكا، برنامج سياسي يتناول بالتحليل والنظرة الاستشرافية مؤشرات وعوامل الانهيار الوشيك لنظام السلطة والهيمنة الأمريكي وأبعاد وتداعيات ذلك على الخارطة الجيوسياسية في العالم. أفول أمريكا. البيت الأبيض اليوم ليس سوى ساحة معركة بين المصالح المتضاربة، حيث يسود التخبط السياسي ويصبح التملق والنفاق هو الأسلوب السائد داخل الإدارة. فقد أصبحت الولاءات الشخصية أكثر أهمية من الكفاءة، وتتخذ القرارات الحاسمة بناء على اعتبارات انتخابية وأيديولوجية، بينما يستبعد الخبراء والمتخصصون. على الصعيد الاقتصادي، قرارات ترامب بفرض تعريفات جمركية غير مبررة على كندا والمكسيك تظهر بوضوح نظرة فوقية، ففي حالة كندا تفرض هذه السياسات على جارة تعتبر اقتصادا واعدا وواحدة من الدول الصناعية السبع الكبرى، رغم قلة عدد سكانها وقدراتها العسكرية المحدودة مقارنة بالولايات المتحدة. أما المكسيك ودول أمريكا اللاتينية فتواجه بسياسات تحمل مسحة استعلائية، كأنها أسواق ضعيفة التطور وغير قادرة على منافسة الاقتصاد الأمريكي الحقيقي. هذه الإجراءات تكشف عن اعتقاد خاطئ بأن الهيمنة تقاس بالضغط التجاري، بينما تهدد بتقويض الاستقرار الاقتصادي وتعميق العزلة الإقليمية للولايات المتحدة. في ظل الأوضاع الاقتصادية المضطربة، أصبح إيلون ماسك نموذجاً جديداً لعدم الاستقرار في عالم الأعمال، فبعد سلسلة من الصدمات مع الهيئات التنظيمية والوزارات الأمريكية، شرع ماسك في تسريح أعداد هائلة من الموظفين، ما يعكس عقلية الفوضى المطلقة التي تميز بعض النخب الاقتصادية في عصر ترامب. ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل إن دعمه الصريح للأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا، خاصة في ألمانيا وبريطانيا، يفاقم مناخ العنصرية في الغرب، ما يزيد من مخاوف المستثمرين ويؤدي إلى هروب العقول المبدعة. هذه السياسات لا تؤثر فقط على الاقتصاد الأمريكي، بل تضعف ثقة الأسواق العالمية في البيئة الاستثمارية داخل الولايات المتحدة. لا تقتصر سياسات ترامب الاقتصادية على فرض تعريفات جمركية على الصين، بل تمتد إلى استهداف أقرب الحلفاء مثل كندا وأوروبا. ومن أبرز السياسات الخطيرة محاولاته المستمرة لإضعاف الدولار الأمريكي، ظناً منه أن انخفاض قيمة العملة سيجعل الصادرات الأمريكية أكثر جاذبية، بيد أن هذه الاستراتيجية تغفل حقيقة أساسية: هيكل الأجور في الولايات المتحدة يفوق تكلفة الإنتاج في دول المنافسة مثل الصين وفيتنام والهند وكندا والاتحاد الأوروبي والبرازيل والمكسيك. لذا فإن خفض الضرائب على الشركات وفرض التعريفات الجمركية الباهظة لا يمكن أن يعيد تصنيع الولايات المتحدة، إذ إن سحر العولمة قد انقلب على الساحر، وبدأت شركات أمريكية كبرى تهاجر إلى أسواق أكثر نجاعة وأقل تكلفة. علاوة على ذلك، بدأت إدارة ترامب بتقليص المخصصات والاعتمادات الفيدرالية لقطاعي التعليم والرعاية الصحية، ما سيؤدي في المستقبل إلى انخفاض متوقع في جودة التعليم والبحث العلمي وتفاقم أزمة الرعاية الصحية. إلى هنا أحبتي، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا.
من أنوار البصيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، مستمعين مستمعاتنا في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء جديد مع برنامجكم من أنوار البصيرة، الذي نستنير من خلاله بخطابات وإرشادات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي دامت إفاضاته. في هذه الحلقة أعزائنا أيها الإخوة والأخوات من البرنامج، نتابع جزءا من الخطاب الذي ألقاه سماحته في 9 يوليو 2025 خلال لقائه برئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة في حسينية الإمام الخميني قدس سره الشريف. أيها الأطائب، أيها الأماجد، يوصي قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي دام عزه المسؤولين في الدولة بخصوص بذل السعي لتأمين السلع الأساسية قائلا:
توصية دوم من تأمين بموقع كالهاي أساسية.
وصيتي هي ضمان توافر السلع الأساسية في الوقت المناسب، فهذا من ضمن قضايا البلاد. لقد حدث أحيانا أن رفع المسؤول المعني إلينا تقريرا، لا أدري لماذا رفع التقرير إلي شخصيا، يقول إن السلعة الفلانية وهي ضمن الاحتياجات الأساسية والمهمة يجب أن تتوافر لتغطية مدة معينة، ولكنها تكفي لثلث تلك المدة فقط، ولا أريد أن أذكر تفاصيل تلك المدة، ولكن هذا يشكل خطرا. علينا أن نضمن توافر السلع الأساسية في الوقت المناسب، وأن تحافظ نسبة مخزون السلع دائما على الحد الأدنى اللازم. هناك أخطار محتملة، ونحن لا نستطيع توقع الأخطار كلها دائما. فقد تبرز مشكلة تمنع استيراد السلعة التي يمكن استيرادها في زمن آخر، يجب أخذ هذه التدابير والأخطار في الحسبان، وعليه يجب أن يكون توافر السلع الأساسية في البلاد مطمئنا. عندما تتوافر السلع الأساسية في البلاد بالوقت المناسب، فإن ذلك سينعكس مباشرة على موائد الناس، أي إن موجات الغلاء الطارئة والمزاجية في الأسواق لن تعود موجودة بعد ذلك، ولن يتهدد الأمن الغذائي.
در بازار دیگه وجود نخواهد داشت و امنیت غذایی تهدید نخواهد شد.
حياكم الله مستمعين الكرام، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، و
نقدم لحضراتكم ما تبقى من برنامج من أنوار البصيرة، وندعوكم للاستماع البرنامج حتى النهاية. أحبتنا، في سياق حديثه حول مسؤولية الدولة في ضمان توافر السلع الأساسية، أشار إلى موضوع جعل استيراد السلع الأساسية تنافسيا وقال:
در باب کارهای اساسی یکی از حرفایی که چند ساله که مطرحه مسئله رقابتی کردن واردات کالاهای اساسی است.
فيما يخص السلع الأساسية من الأمور التي تقال وتطرح منذ سنوات عدة هي قضية جعل استيراد السلع الأساسية تنافسيا. استيراد بعض السلع الأساسية يحدث على نحو احتكاري، والاحتكار أمر سيء، فالاحتكار يقيد الأجهزة المعنية ويجعلها مكبلة الأيدي. ينبغي السعي من أجل إيجاد حالة من التنافس، سواء على مستوى البلدان المصدرة أو على مستوى العاملين على الاستيراد. هذا من شأنه أن يساعد قضية استيراد السلع إلى البلاد. يقال إنه إذا جعلناها تنافسية فإن أسعار الشراء بالعملة الصعبة من الخارج ستنخفض، وكذلك أسعار البيع بالريال في الداخل ستنخفض أيضا، وهذه مبشرة جدا وقضية شديدة الأهمية.
هم قيمات الريالي در داخل كاهش خواهد یافت که این مژده بزرگی است، مسئله بسیار مهمی است.
وفي ختام حلقتنا لهذا اليوم، تطرق السيد القائد الخامنئي دام ظله الوارف أيضا إلى موضوع كبح الأسعار ومراقبة السوق، فقال سماحته:
بالاخره مسألة معيشات مردم يكي از مهمترين مسائل كشبره.
في نهاية المطاف، إن قضية معيشة الناس واحدة من أهم قضايا البلاد، وكما أشار رئيس الجمهورية لا بد من وضع تدابير تمكن الناس من الحصول على عدد من السلع الأساسية نحو 10 أصناف أو أقل بقليل، من دون قلق من ارتفاع الأسعار، أي ألا يكون الأمر إذ يباع اليوم بسعر معين ثم يرتفع غدا بسبب التضخم إلى ضعفي السعر أو نحو ذلك. يطرح بعض الإخوة فكرة البطاقة التموينية، وأهل الاختصاص والخبرة يؤيدونها، أما أنا فمع أنني لم أخذ في تفاصيل هذه القضية بنفسي، أرى أنه ينبغي متابعة الأمر. كذلك يقال إن الأرضية اللازمة لتفعيل البطاقات التموينية الإلكترونية متوافرة أيضا، أي أن البنية التحتية لها متوافرة ويمكن الاستفادة منها، أي أن يتخذ تدبير يضمن للناس الحصول على ما يقارب 10 أصناف من السلع الأساسية بسعر ثابت ومن دون قلق. هذه توصية أيضا في هذا الخصوص.
بدون دغدغة بقيمة ثابت تهيئ كنن. إن هم يك توصية در مورد إن.
مستمعينا مستمعاتنا، أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج من أنوار البصيرة. شكرا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.
بلاد الشهداء اللي راحوا كل نقطة دم كل مقاوم وجراحوا كل صرخة ثم وحياة الشهداء اللي راحوا كل نقطة دم كل مقاوم وجراحوا كل صرخة ثم والمسامع يسمع قاوم ما بيلقي سلاحه من ظالم لا ما منفزع ولو كل العملاء صاحوا
قبسات من فكر المعلم الشهيد مرتضى مطهري.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وسرور. أيها الإخوة، من المسائل التي حظيت باهتمام بالغ هي مسألة النية، وهي من مسلمات الفقه الإسلامي. والنية بشكل عام تمثل روح العبادة، وقد قال الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: لا عمل إلا بنية. فالعمل الذي لا يكون عن نية ويصدر عن عفوية لا قيمة له، فيما يكون العمل الصادر عن نية وقصد وإدراك واختيار ومعرفة بالغاية المرجوة منه عملا قيما. يقول المفكر المطهري: هناك صورتان للعمل الذي يؤديه الإنسان، فتارة يقوم الإنسان بالعمل بصورة آلية وكأنه يعمل كالماكنة، وتارة يقوم بالعمل عن وعي وإدراك، وفي هذه الحالة يكون ذا هدف وغاية فيهتم حين ذاك بعمله. وللنية من الأهمية ما إن لو تمت مقارنة العمل مع النية المصحوبة بالعمل فإنها ترجح على العمل. هذا مفهوم الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نية المؤمن خير من عمله. فهل النية من دون عمل أفضل من العمل بلا نية؟ إن العمل بلا نية لا قيمة له، وهكذا النية بلا عمل. فهل المراد أن نية المؤمن أفضل من عمله المقرون بالنية؟
من البديهي أن هذا غير صحيح، فالنية وحدها لا يمكن بأي حال أن تكون أفضل من العمل المقرون بالنية. ويضيف المفكر المطهري: عندما نقول إن الروح أشرف من البدن، رب سائل يسأل: هل الروح أشرف من البدن بلا روح لكونه جثة فقط؟ لأن البدن بلا روح ما هو إلا جثة هامدة، أم من البدن ذي الروح؟ إن الروح لا يمكنها أن تكون أشرف من البدن ذي الروح، لأن البدن ذي الروح يضم شيئاً آخر بالإضافة إلى الروح الكامنة فيه، والإجابة تكون بالنفي. بل المقصود هو أن هذا الموجود المركب من الروح والبدن يتفوق جزءه الأول على الآخر، وهذا يبين مدى اهتمام الإسلام بالنية، إذ يجب أن يقترن العمل بالنية والتوجه، فيفهم الإنسان ما يفعل ولا يمارس الفعل بلا وعي. لما رجع أمير المؤمنين عليه السلام من صفين، جاءه رجل وقال: تمنيت لو كان أخي معنا في صفين ليصيب ما أصبنا من الأجر. فسأله الإمام عليه السلام عن نيته وما يضمر في قلبه، وهل تأخر عن عذر؟ فإن لم يكن معذورا فحسن أنه لم يأتي، وإن كان معذورا وكانت نيته معنا ويميل إلينا فهو معنا. قال: نعم يا أمير المؤمنين، هكذا كان. فأخبره الإمام أن أخاه معهم، وكذلك أشخاص في أرحام أمهاتهم وأصلاب آبائهم، وهناك إلى يوم القيامة من يتمنون لو أنهم أدركوا عليا عليه السلام وحاربوا معه، فهم يعدون ممن حضر صفين. ويقول المفكر المطهري: إن الإسلام لا يقبل عبادة من دون نية على الإطلاق. وللنية من وجهة نظر الإسلام ركنان، أحدهما أن يكون العمل قائما على التوجه لا عن عادة، تؤدي إلى قيام الإنسان بعمل ما دون أن يحصل لديه توجه، كما هو الحال في الكثير من الأعمال التي يمارسها الإنسان دون اهتمام، مثل المشي. فأول ركن للنية هو أن يتمركز ذهن الإنسان بالشكل الذي يكون العمل قائما على أساس التوجه، ولهذا يقال إن استدامة النية شرط في صحتها أيضا. أما الركن الثاني فهو الإخلاص، وما يدفع الإنسان للعمل. وبناء على ذلك فإن ملخص هذين الركنين يكون في الفعل والحافز للفعل. ويواصل المفكر المطهري حديثه فيقول: إن قصد القربة في الإسلام وفي جميع الأديان يمثل روح التعاليم التي يراد تنفيذها، والنتيجة النهائية التي يجب استخلاصها من الأعمال هي التقرب إلى الذات الإلهية المقدسة. إن اعتيادنا على المفاهيم الاعتبارية والاجتماعية التي نستخدمها في الحياة الاجتماعية يؤدي في أغلب الأحيان إلى وقوعنا في الخطأ والالتباس، وإلى انسلاخ المفاهيم الواردة في المعارف الإسلامية عن معناها الحقيقي وظهورها بقالب مفهوم اعتباري. وهنا تطرح عدة أسئلة حول كيفية القرب إلى الذات الإلهية المقدسة، وهل هو قرب حقيقي أم مجازي؟ وهل يرتفع العباد نحو الله من خلال الطاعة والعبادة والسلوك ويتقربون منه فتقل المسافة حتى تزول ويحصل لقاء الرب حسب التعبير القرآني، أم أن هذه التعابير هي تعابير مجازية؟ المفكر المطهري يجيب على هذه الموضوعات فيقول: لا معنى للبعد والقرب بالنسبة للحق تعالى، بل القرب إليه تعالى يشبه تماما القرب إلى صاحب المنزلة الاجتماعية، أي أنه تعالى يرضى عن عبده، وبالتالي فإن لطفه ورعايته يتضاعفان على عبده. وهنا يطرح سؤال آخر، وهو: ما معنى رضا الله؟ نقول: إن الله سبحانه لا يتغير بالحوادث حتى يرضى عمن كان ساخطا عليه، وبالعكس، وإن التعبير بالرضا والسخط إنما هو تعبير مجازي يراد به آثار رحمة الله ورعايته التي ينالها العبد نتيجة طاعته ليس إلا. فما هي تلك الرحمة والرعاية يا ترى؟ هنا يختلف المناطق، فمنهم من يعتبرونها مادية ومعنوية. فالرحمة المعنوية تعني المعرفة واللذة التي تنتج عنها، أما الرحمة المادية فتعني الحدائق والجنة والقصور. البعض لا يعتقد بالرحمة المعنوية ويرى أن كل ما يناله الإنسان من رعايات ومنازل عند الله تنحصر بالحدائق والجنان والقصور، أي أن زيادة التقرب من أولياء الله إلى مقام الأحدية تعني حصولهم على الحور والقصور والحدائق والفاكهة أكثر من الآخرين. ويقول الفيلسوف المطهري: الحقيقة هي أن هذا الالتباس جاء إثر نمط من التفكير المادي بشأن الله والإنسان، ولا سيما بشأن الإنسان، فالذي يرى أن الإنسان وروحه هما مزيج من الماء والطين، ولم يشأ الإقرار بما جاء به القرآن الكريم، ويحمل هذا التعبير على المعنى المجازي، لا خيار لديه سوى إنكار القرب الحقيقي من الله سبحانه. إن الكائنات تقترب في أصل الخلق إلى الذات الإلهية، وهي الوجود المحض والكمال المطلق طبقا لمدى انتفاعها من الوجود الأكمل، أي الأقوى والأشد. وبطبيعة الحال فإن الملائكة أقرب إلى الله تعالى من الجمادات والنباتات، ولهذا السبب فإن بعض الملائكة أقرب من البعض الآخر، إذ إن بعضهم حاكم ومطاع من قبل البعض الآخر. وهذا التباين في مراتب القرب والبعد يرتبط بأصل الخلق، ويرتبط بما يسمى اصطلاحا بقوس النزول. إن الإنسان بحكم مرتبته الوجودية يتحتم عليه الرجوع طاعة واختيارا وأداء للواجب، وهو يطوي حقيقة مراتب ودرجات القرب إلى الله بسلوك طريق طاعة الله، أي أنه يجتاز المرحلة الحيوانية إلى مرحلة ما فوق الملك. وهذا الصعود والتعالي ليس أمرا رمزيا أو إداريا ولا اعتباريا، وليس من قبيل الترقي من منصب إداري بسيط إلى أرفع منه، بل هو صعود في سلم الوجود. فشدة وقوة وكمال الوجود تعني زيادة واستكمالا في العلم والقدرة والحياة والإرادة والمشيئة، واتساعا في دائرة النفوذ والتصرف والتقرب إلى الله تعالى، يعني طي حقيقة مراتب ومنازل الوجود والاقتراب من مركز الوجود الذي لا يتناهى. وبناء على ذلك من المستحيل أن يعجز الإنسان من الوصول إلى منزلة الملائكة أو أفضل منها، أو لا يتمتع بكمالات الوجود بمستوى الملائكة على الأقل نتيجة الطاعة والعبودية وطي صراط العبودية. مستمعينا الأعزاء، إلى اللقاء القادم، نستودعكم الله والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عقيلة بني هاشم.
برنامج خاص بمناسبة ذكرى الميلاد السعيد لحفيدة الرسول الحوراء زينب سلام الله عليها. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نحييكم أينما كنتم أيها الأحبة، ونبارك لكم جميعا هذه الذكرى السعيدة لميلاد السيدة زينب الكبرى سلام الله عليها، بنت الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.
مستمعينا الأفاضل، مستمعاتنا الفاضلات، كانت السنة الخامسة للهجرة يوم اكتملت الدنيا بطلعة هذه السيدة الجليلة، والتي سماها الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم زينب. ومما يبعث البهجة في النفس والطمأنينة في القلب الحديث عن هذه المرأة الطاهرة التي تربت في أحضان الرسالة المحمدية الأصيلة، فهي من القناديل المتوهجة والشموع المضيئة تنير الدرب للنساء والرجال جميعا، فحياتها نهر وأي نهر، وفي كل لحظة من عمرها الشريف دروس وعبر تغير مسيرة الإنسان وتصحح خطاه وتشجعه للسير في طريق الحق والخير والصلاح والإيمان.
ونحن نعيش أيها الإخوة والأخوات هذه الأيام أجواء الميلاد السعيد، ميلاد امرأة جليلة قديرة عرفت بالوفاء والشجاعة والبطولة والبلاغة والفصاحة، امرأة ضربت المثل الأعلى في الوفاء لأمها وأبيها وإخوتها، وقدمت الكثير والكثير لعقيدتها، هذه الشخصية الفذة التي تتمتع بالإرادة القوية، وكانت نموذجا حيا للمرأة الصالحة في كل زمان. أجل، إنها عقيلة بني هاشم، السيدة زينب الكبرى سلام الله عليها.
إنها امرأة ذات إيثار وتضحية، فهل نملك نحن قلوبا مثل قلب زينب الصبور العطوف؟ فلنأخذ من الحوراء عطاء ثرا عظيما، فلا عجب في نهضتها ومشاركتها الجهاد الإسلامي لتخلد الثورة الحسينية وتثبت للعالم عزة شخصيتها وجلالة قدرها.
نعم إخوة الإيمان، نعيش هذه الأيام مناسبة مولدها السعيد، هذه المناسبة العطرة التي أصبحت زغردة ترف أصداؤها في الأجواء فتصل إلى مشارف مسجد الرسول، وطاقة فرح تتسلق أسواره وجنباته، فقد استقبلت حفيدة الرسول دنياها ببسمة بريئة لمت من حولها العيون وأدارت عينيها البريئتين في وجوه المتحلقين حول أمها سيدة النساء الزهراء البتول عليها السلام، فزرعت في عيونهم الشموخ.
وتهادى النبأ السعيد إلى أبيها الإمام علي عليه السلام كما يتهادى العطر وتعلو الفرحة وجه الحسنين، وهما يحفان بأبيهما وتكاد قلوبهما تطير إلى الأم الطاهرة الحنونة ليأتي عندها ويأخذ منها الحنان. وفي المسجد يلتف حول الإمام علي عليه السلام من كان عنده ليباركوا له هذا الميلاد المبارك، وتطفو على وجه الأب الكريم ظلال فيها من السعادة أمواج. مرة أخرى من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نبارك لحضراتكم ذكرى ولادة عقيلة بني هاشم زينب الكبرى سلام الله عليها، وندعوكم للتجوال في هذه الشخصية العظيمة.
أيها المستمعون الأفاضل، يقف أبو الحسن عليه السلام عند سيدة فاطمة سلام الله عليها في يوم الميلاد السعيد هذا، تمد سيدة نساء العالمين يدها الكريمة وعليها الوليدة وهي تلمع كزفة نجم، ويأخذها الأب بكل رفق وحنان. تشعر الطفلة بدفء الأبوة فتفتح عينيها لأبيها وترتسم البسمة على ثغرها الطاهر، ويطبع على جبينها قبلة يرد فيها الحسن بثانية والحسين بثالثة، يلقي أبوها في أذنيها الشهادتين وكأنها حزمة ضوء لتبقى في أعماقها تنير عالمها بالإيمان وتفرش دربها بالإخلاص.
يراد من الأب المسرور بولدته أن يضع لها اسما فيقول برفق: ما كنت لأسبق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستمعين الأفاضل، في السنة الخامسة للهجرة اكتملت الدنيا بطلعة هذه السيدة، وعندما عاد الرسول من سفره ما كان من عادته أن يسبق بيت فاطمة بيت ولا لقياها لقاء، ويشرق البيت بقدومه وتقول له الزهراء بعد هنيئة: يا أبتاه، لم يسبقك إلى تسميتها أحد، فاختر لها ما ترغب فيه من الأسماء، ويسميها الرسول الأكرم زينب.
حضرات المستمعين الكرام، لقد تفرس الإمام علي عليه السلام في وجه ابنته الذكاء الوقادة والعلم، فكان يلقنها العلم ثم يسألها فيجدها شعلة وقادة من الفطنة والموهبة والذكاء، فيقول لها: أنت عالمة غير معلمة وفاهمة غير مفهمة. وكانت الحوراء زينب شجاعة لا تهاب الموت،
فعليها أفضل الصلاة وأزكى السلام ما هل هلال وأضاء بدر.
أيها الأفاضل، مرة أخرى من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نبارك لحضراتكم هذه المناسبة الكريمة والذكرى العطرة لميلاد السيدة زينب بنت الإمام علي عليه السلام والزهراء البتول سلام الله عليها.
شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، ونسألكم الدعاء.
السابعة مساء، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. يا الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم ونستهل فترة بث هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين الرئيسية. رئيس مجلس الشورى الإسلامي يؤكد انتهاء صلاحية القرار الأممي 2231. شهدان بغارتين إسرائيليتين على شرق وجنوب لبنان ضمن خروقات الاحتلال المتواصلة. والجهاد الإسلامي تؤكد في ذكرى استشهاد مؤسسها أن الجهاد المسلح هو الخيار حتى تحرير كل فلسطين. ومن العناوين إلى التفاصيل يقرأ على حضراتكم أمير رضواني. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي انتهاء مهمة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتحقق ومراقبة برنامج إيران النووي مع انتهاء صلاحية القرار 2231. وأوضح محمد باقر قالبة أن القيود الواردة بهذا القرار انتهت مع القبول الرسمي بحق التخصيب، مشيرا إلى إزالة الملف النووي الإيراني من جدول أعمال مجلس الأمن. قالبة اعتبر رسالة طهران وموسكو وبكين إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن رمزا للتضامن الاستراتيجي بين الدول الثلاث، مبينا أن وقوف روسيا والصين مع إيران تظهر أن عهد الأحادية الأمريكية قد ولى. أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي عن إجراء مشاورات مع مسؤولي الحكومة الأفغانية حول محاور رئيسية. ولدى زيارته العاصمة الأفغانية كابول أوضح غريب أبادي أن زيارته تأتي في إطار سياسة الجوار وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، مضيفا أن المباحثات ستضمن مواضيع أساسية كقضايا المياه والحدود والملفات القانونية والقضائية. وذكر الدبلوماسي الإيراني أن زيارته تتضمن إجراء لقاءات مع وزراء ومسؤولين في الهيئات المعنية بكل ملف، مشيرا إلى وجود فرص حقيقية لتعزيز الروابط بين الطرفين. أفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتقاء شهيدين إثر غارتين للاحتلال الإسرائيلي في جنوب وشرق لبنان. وسائل إعلام محلي أكدت استهداف مسلسل